رب العالمين والله بالصلاة والسلام المسلمين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فصل فيما يندب له الذنوب. فيما مضى بينا ما يتوقف جوازه وصحته على الوضوء. فالصلاة لا تصح إلا بالوضوء، الطواف لا يصح إلا بالوضوء، وسجدة التلاوة أو صلاة الجنازة لا تصح إلا بالوضوء، ومسح المصحف لا يجوز إلا للمتوضئ. كل ذلك ذكرناه. واليوم في هذا الدرس نتحدث عن الأمور التي يسن لها الوضوء، فيمكن أن لا تكون متوضئا وتباشر هذه الأعمال، ولكن من السنة أن تكون متوضئا. قال يستحب الوضوء. هذه الأشياء التي يستحب لها الوضوء أو هي أسباب لاستحباب الوضوء هي أنواع، إما أمور مختلف في كونها ناقضة للوضوء، ناقضة للوضوء أو لا، أو لأنها نوع من المعاصي والوضوء كفارة وسبب لمغفرة الذنوب، أو لأمور يكون الوضوء فيها سببا لكمال العمل. ولنبدأ بما تجد في كونه ناقضا للوضوء. معلوم عند الحنفية أن خروج الدم ناقض، وأن القيء ناقض للوضوء، بينما عندنا نحن ليس هذان الأمران ناقضين للوضوء. فماذا قال؟ قال يستحب الوضوء من الفصد والحجامة والرعاف، أي من كل حالة يخرج فيها النجس من الجسم. ثانيا النعاس. النعاس هو حالة بين الاستيقاظ والنوم، وحدها النوم قد يسمع الأصوات ولكن قد لا يفهم الكلام. إذا كان لا يسمع الأصوات فهو نائم، لكنه إذا كان يسمع ولكن قد لا يفهم الكلام إجمالا فإنه يسمى حالة تسمى نعاسا. ومن الأسباب التي يسن لها الوضوء حالة تلتبس بين النوم وعدم النوم، واختلف في كونها ناقضة للوضوء، وهي إذا ما نام ممكنا مقعده. عندنا نحن إذا كان الإنسان نائما ممكنا مقعده فإنه لا يدخل الوضوء، ولكن ذهب العلماء إلى سنية وضوئه خروجا من خلاف من أوجب عليه الوضوء. ويندرج السبب الأول موضوع القيء. القيء هو جزء من أصل، هو أن خروج النجاسة من الجسم ناقض الوضوء. عندنا نحن ليس الناقض خروج النجاسة، الناقض خروج شيء من أحد السبيلين ولو لم يكن نجاسا. لكن السادة الحنفية عدوا خروج النجاسة من الجسم ولو من غير السبيلين ناقضا للوضوء. القيء نجس وخرج من الفم فهو ناقض الوضوء. الدم نجس وخرج من جانب ما من جوانب الجسم فهو ناقض الوضوء. ومن الأمور المختلفة في كونها ناقضة للوضوء أكل ما مسته النار. كل ما مسته النار من طعام المطبوخ فهو يسن له الوضوء إذا أكلته، مع أنه ليس ناقض الوضوء عندنا ولا عند جمهور العلماء، لكن عند بعضهم هو ناقض للوضوء. فخروجا من الخلاف نتوضأ. وكذلك من أكل لحم الجزور، يقال في حديث من أكل لحم الجزور فليتوضأ. لا أذكر درجة الحديث، ولكن أذكر أن هناك روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه، فأحد الموجودين خرج من الريح، صلوا صلاة الظهر مثلا، واحد الموجودين خرج من الريح، طبعا انحرج، هو أمر محرج خاصة أنه بين على الحياة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستر هذا الإنسان لأنه إذا يصلي الصلاة التالية طبعا هو ينبغي أن يتوضأ، مين اللي يريد يتوضأ؟ اللي تقضي. فأذكر أن هناك من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ، يعني كله. وبالتالي اندرج هذا الرجل في من أكل لحم الجزور وحجر حاله وخرج من المأزق الذي كان قد وقع فيه. طبعا هذا الكلام نحن أمامنا نص، من أكل لحم، ومن من ألفاظ العموم، من أكل لحم الجزور فليتوضأ. لكن هذا العموم الحقيقة ليس عموما حقيقيا، هو من أكل لحم جزور أي في هذه الجلسة، في هذه الجلسة. وإلا فإنه لم يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم مطالبة أحد أن يتوضأ إثر أكل لحم الجزور. فالذين أخذوا ظاهر الكلام قالوا إن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، والذين فهموا سبب الورود عرفوا أن المسألة ليست على النحو الذي فهمه الآخر، الأكل من أكل لحم الجزور. ومن أسباب نقض الوضوء أيضا من شك في الحدث، الشك في الحدث ليس ناقضا، لكن تخلصا من التردد من جهة، ولأن البعض من الفقهاء يعدوا مجرد التردد في كونه متوضئا أم لا سببا لوجوب الوضوء، خروجا من الخلاف وإراحة للقلب من حالة التشوش، ذكر العلماء الشافعية يسن له أن يتوضأ. لكن لو لم يتوضأ، لو لم يتوضأ فصلاته صحيحة. وهنا السنة ليست بمعنى الذي ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا تسمى سنة الفقهاء، لأن كلمة السنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم يفهم كلمة السنة أينما وردت أنها منسورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، مثل قضية النطق بالنية، النطق بالنية مو منسورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة، سنيتها حيطة ارتآها الفقهاء لكي يكون تأييدا للنية القلب. وهذه أيضا آلات الشاكية، نعم، وهي أن حالة الشك التي بالتردد يسن عندها إراحة للنفس من هذا التشويش أن يتوضأ. وكل مسألة اختلف في كونها ناقضة للوضوء فإنها يسن عندها الوضوء. عند السادة الحنابلة مس الأنثى ولو كانت من محارمه أو صغيرة جدا ناقضة الوضوء، إذا كان في قصد بشروطها الخاصة ولو من محارم. بينما الشافعي قال لا، إذا محارم أو كان دون سن اشتهاء لا يسن. نعم، لا أذكر التفاصيل بالنسبة للمذهب الإمام أحمد، لكن من أجل بيان أن المسائل الخلافية، المسألة التي اختلف فيها كون في كونها ناقضة الوضوء أم لا، هذه تسن كمس الأمردي ونحو الشعر ولمس المحارم الصغيرة، المرأة البنت الصغيرة تحت الصغيرة. هذا النوع الأول لمختلف في كون ناقضة الوضوء. النوع الثاني قلنا طهور من المعاصي والآثام، يسن الوضوء من الغيبة ومن النميمة ومن الكذب ومن الشتم ومن كل الكلام القبيح، لورود خبر في ندب الوضوء لكل هذا الورد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الوضوء بأنه سبب لمغفرة الذنوب، تتساقط ذنوبه مع آخر قطرة تنزل من وجهه أو من يديه، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سورة الجانب الأول من المعاصي. الجانب الثاني هو أدب من الآداب، ورد الحض على الوضوء، أدب ورد الحض عليه في بعض الحالات التالية أو في الحالات التالية: من غضب فليتوضأ، إذا واحد انفعل فعل شديد فلكي يتخلص من آثار انفعاله ولئلا يتمادى للانفعال يسن أن يتعدد أشياء مسنونة للغضب، ينبغي أن أمر بها. إذا غضبت وكنت قائما في الجلس أو كنت جالسا تستغرب، وإذا غضبت فإن من المستحسن أن تتوضأ، أن تبادر إلى المضغ، فإن الوضوء أثرا في إخماد جذوة الغضب وإعادة حالة الهدوء إلى الإنسان. فالغضب هو قبل النوم، عندما تريد النوم يسن أن تتوضأ لورود الحظ عليه في سنة المطهرة. وقلنا إنه يجوز لك أن تقرأ القرآن ولو كنت غير متوضئ، ولكن لا يجوز لك أن تمس المصحف. طيب، إذا كنت أنت على غير وضوء وأردت أن تقرأ سورة ياسين، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، ولكن الأفضل أن تكون متوضئ، ولقراءة القرآن والحديث ولسماعهما وللذكر يسن أن تتوضأ لتباشر الذكر، ولأن الذكر حالة التقرب من الله عز وجل وحضور مع الله، شابهت الصلاة فيحسن أن تكون على طهارة كما أنت في الصلاة، يكون على أكمل حال. والجلوس في المسجد، أنت في المسجد في ضيافة الرب عز وجل، فمناسب جدا أن تكون عندما تجلس في المسجد في ضيافة الله عز وجل أن تكون على وضوء. وللمرور فيه هو يريد يمر فقط، كن متواضعا تعظيما وهي أمر شاعر الله فإنها تكون. ودراسة العلم الشرعي كذلك من سنة أن تكون على وضوء، لأنه نوع من الذكر وصناعه وكتابته وحمله تعظيما له. ولزيارة القبور كذلك يسن أن تكون متوضئا عند زيارة القبور، لأن زيارة القبور لها أذكار، وبما أن فيها أذكارا تحسن أن تكون على وضوء. ومن حمل الميت ومسه كذلك يسن لمن حمل ميتا أن يغتسل أو أن يتوضأ، وكذلك بمسه أنه لاستقذاره والله أعلم. يعني هناك مثل استقذار، أنه أنت مثلا افترض أن فلان من الناس توفي وكنت في من غسله، يتغسل الميت يعني إلا ما تكون هناك غالبا يعني نجاسة، لأن هذا الإنسان ميت فيخرج منه النجس دون يعني مقاومة أو دون إرادة، ما في وفي إرادة ولا في حياة، كل ما في جسمه يخرج أو يفترض أن يخرج. فلذلك الذي يغسل يتعرض للنجاسة، فهو لا يستقذر الميت وإنما يستقذر الماء الذي تقاطر من حوله. أما الميت فهو كريم مكرم، ولقد كرمنا بني آدم ومحترم، المؤمن لا يلمس، لا يقال انه مستقذر، لا، ليس المراد باستقذاره استقذار الميت، وانما استقذار الماء الذي تساقط من غسله. وجماع اذا جامع اهله واراد ان ينام فالافضل ان يتوضا اذا لم يكن قادرا على الاغتسال. وعند انشاد الشاف واستغراق الضحك والخوف قص الشارب وحلق عانة ورأس، ولجن أراد نحو أكل أو جماع والميان. موضوع الميان سأخصه بفقرة خاصة إن شاء الله، لكن أنا أختصر الكلام اليوم عن الميان وأشرحه بشكل وافي. الميان اللي مسبوه العادة مصيب أصابة عين والعين حق، لكن لا بد أن أميز بعض الاعتبارات الآن لهذه المناسبة. عندنا سحر وعندنا عين وعندنا حسد. السحر نوع من الاستعانة بالجن والشياطين أو بكلمات مبهرة لها تأثير، رب سبحانه وتعالى جعل لها تأثيرا على الإنسان، والغالب أن الذي مارس السحر يكون كافرا حتى لو كان اللحية وجعل جامع، فإن ممارسة السحر تتضمن في ثناياها كفر. ولا أريد أن أستفيد بالكلام لأن موضوعنا عن شيء آخر. أما الحسد، الناس اختلف عليه كثيرا موضوع الحسد والعين. العين شيء والحسد شيء. الحسد ضيق الصدر الإنسان بالنعمة التي أنعم الله بها على إنسان آخر بحيث يتمنى زوالها، يتضايق، يعني يحقد، ينتقد، يعني ليش فلان صار عنده مال، ليش صار عنده بيت، ليش عنده سيارة، يتمنى زوال هذه النعمة به، زوال هذه النعمة عنه، ويضيق صدرا بها في يده ويتمنى زوالها. والحاسد يعني منتقد لله، فحسده قريب من الكفر، قريب من الكفر إن لم يكن كفر. لأنه يعني كان يقول ربي عز وجل أخطأت يا ربي عندما أعطيت فلانا كذا وكذا. هذه غاية الوقاحة وغاية قلة الأدب مع الله عز وجل، وفيها ما فيها من التجاوز على أمور الحقيقة. أما العين، وهذه هي المحطة التي أريد أن أصل إليها، العين هي حالة غفلة يصاب بها الإنسان عند رؤية نعمة أنعم الله بها على أحد من الناس حتى ولو على نفسه، يرى فيها النعمة ويغفل بها عن المغيب. وكأنه هذا الجانب الأساسي، وكأن هناك صلة ما بين بعض الأعين والأثر الضار لنظرها ولرؤيتها، كأنه البعض في عالم الطب دعاوى يقولون أن في هناك إشعاع من مثل من العين فيقتل الجهة المصابة. لكن هذا الكلام يعني دعوة، أنا أقول لا أستطيع، لأن هذه الأشياء لا تقع تعبون من الحس، لكني أستطيع أن أقول ما قال ربنا تبارك وتعالى في هذه المسألة. قالوا لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، شو أي دخلت إيش جنتك أنت، فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويسقي علي عصفورا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. دخل بستانا فأعجب بما فيه، ذكره صاحبه أن هذه نعمة الله عز وجل عليك، واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته والله نفسي، قال ما أظن أن تميل هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه كفرت بالذي خلق من تراب ثم من نطفة ثم سواك حمدا لكن والله ربي ولا أشرك بربي أحد ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الرجل دخل إلى جنته إلى بستانه واستكبر به واستعلى به على صاحبه وكفر وجحد فضل الله عليه، قال أنا خير منك، خير أنا أكثر من ثمانية وأنت نفرة، ودخل الجنة ووضع النفس، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن ردت إلى ربي لأجد خيرا من المنقلبة. هذا الذي كان أصاب بها بعينه بستانا فأصبحت صعيدا زلقا. لا، العين حق كما قلت لكم، ربنا سبحانه وتعالى جعل، لا تستغربوا العين. مريت المكان في شوية نفايات كذا، رائحة مجنونة، تالي أشياء متفاعلة متخمرة، شو اللي خلاني أتخمر؟ جراثيم. فتصاعدت تلك الجراثيم ودخلت إلى الجهاز التنفسي لهذا الإنسان أو إلى عينه أو إلى جرحه. شو بيصير؟ شو بيصير؟ بيصير الجهاز، بيصير المرض، بترتفع الحرارة، يمكن يموت. في شيء قديش بتطلع من جراثيم؟ قديش بتطلع من جرثومة يعني؟ كل الجراثيم اللي موت الزلمة قديش بتطلع؟ بدك تكبر هالجرثومة اللي قتلت الإنسان، بدك تكبرها شيء ألف مرة ألفين مرة لحتى تشوف شو هي. شو عملت هي؟ مو رصاصة، رصاصة بتشوفها كبيرة. هي عبارة عن ايش؟ جرثومة. فتأثير هذه الجرثومة قتل هذا الإنسان أو أمرضه وألزمه الفراش ورفع درجة حرارته وصار في أمور خطيرة جدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ما يعلم جنود ربك إلا أيام العين أيام الجسوم أيام أشياء أخرى وما يعلم جنود ربك إلا وهي إلا ذكرى للبشر. إنسان عندنا هنا في الحي ولدت بعد أربعة خمسة أيام من ولادتها جايين لعند الضيوف، يبدو أن صدق رب سبحانه وتعالى أعطاها لبن، فواحدة من الموجودات ذات خلق سيء قالت لها نبع أو كلمة عم تحكي إنه اللبن تبعي شيء كثير بتربي ولدين. ما طلعت هذه المرأة من الغرفة إلا صار يخرج دم دم. أرسلوا إلي، وهذه حياة الجد رحمه الله تعالى شيء 18 سنة، فأخذت كتاب الحواشي حاشية الترمذي والكلي على منهج قويم، ونقلت حديث وضوء المعيان. تذكر وضوء المعيان يختلف عن وضوء العادي، وهناك رواية نفس الوضوء العادي يؤتى بالتي تكلمت أو التي ظن أنها أصابت وتكلف بأن تتوضأ. هناك من قال وضوءا عاديا، لكن الحديث الذي أذكره أنها تتوضأ وضوءا يختلف عن الوضوء المعروف، تغسل وجهها ثم كفها الأيمن ومرفقها الأيسر ثم مرفقها الأيمن ثم كفها الأيسر ويعني ثم قدمها اليمنى وركبتها اليسرى ثم قدمها اليسرى وإلى آخره. لا أذكر تفصيلها، لكن إن شاء الله سأعطيكم بالرواية كما هي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يؤتك ما بينكب الماء، تتوضأ والماء بينزل في إناء، هذا الماء يصب على رأس المعيون فتزول الحالة. وهذه القصة التي أذكرها لكم تكررت بصور أخرى، وكل تلك الحالات ربي سبحانه وتعالى صرفها بهذا الرجل. والعائن يعني رجل مؤذي أو امرأة مؤذي فعلا، قاتل مجرم. وجريمته الله سبحانه وتعالى وضحها، هي أن يرى النعمة ويتغافل عن المنعم ويستعظم النعمة ولا يعظم الذي أنعم بها. شو ها؟ رب اثنين كادت تقتلها، لما أرسلت له المرأة أتوا بالمرأة، والفقهاء يتكلمون أن المرأة مجبرة بقوة القانون وقوة القضاء على أن تتوضأ، أي غصب راسب. نعم، وهذا أمر تكرر والحمد لله رب العالمين، ظهرت بركة هذا الوضوء، وهذه من معجزات النبوة.
مثلا شخص
في عنا وقاية وفي عنا علاج. الوقاية أذكر كتب ثاني أول وجود الكلام، دخل لعندي خالي رحمه الله تعالى، أن الحمد لله أخواني كذلك أهلي، قال يا خالي الله يرضى عليك، هذه الطفلة إذا خرجت من البيت أو دخل عليك أحد أو أنت رأيت فاستحسنت حالها فلا تنسى الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، المعوذتين هذه كتاب الله عظيم، والدعاء المأثور أعيذك بكلمات الله التامة أو أعوذ بكلمات الله التامة، إذا لنفسك أعوذ إذا لغيرك أعيذك بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة. وعندها العين الطراء بضربه أرخصتهم، وهذه واحدة. أنا أذكر كان لي قريب جاء وكان أولادي هيك ثلاثة مع بعضهم، سبحان الله أخذ مع بعضهم كيف النظر حكى كله، يعني أنا خفت مباشرة، بسم الله الرحمن الرحيم تقول بسم الله ما شاء الله، قال شو يعني بسبب شو أنا عم بحسدكم؟ ما قال شو الحسد في العين، قال في عين وفي حسد، في فرق بيناتهم، أنت ذكرت النعمة وغفلت عن النعمة، وذكرت له ولولا إذ دخلت جنتك قلت قل ما شاء الله، قل بسم الله ما شاء الله، قال اتغفلت ومن حقي أن أخاف. نعم، ويعني لا تستحي وأجدره حتى لو اقتضى الأمر تكسير راسه، لأن هذا عدوان، لا عدوان حقيقي هو عدوان بسيط، لكن قبله ينبغي أن تكون أنت ذاكر لله تعالى، أنت قل بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنت لازم تقول بسم الله. وقال بعضهم لوالي ما ورد في حديث وإن لم يذكروه كشرب ألبان الإبل ومس الكافر والصنم والأبرص. آداب قاضي الحاجة، قاضي الحاجة قضاء الحاجة أمر عادي كل إنسان يحتاج إليه، ومن عظيم نعمة الله عز وجل على الإنسان أن جعله يتمكن من طرح الأذى من جسمه، وفيها كما قلت أكثر من مرة فيها نعمتان، النعمة الأولى أن هذا الأذى اللي هي سموم وفضلات ضارة للجسم الإنساني أمكن أن تخرج، أن تخرج من جسم الإنسان، ولو بقيت شيء لقتلته. الشيء الثاني أن خروجها يكون بإرادتك ليس بدون إرادة بدون اختيار، لله لو واحد فقد إرادته واختياره بالنسبة لخروج الخارج من جسمه هل يستطيع أن يعيش مع الناس؟ لما بتشوف إنسان يقول لك إنه مصاب بالقصور الكلوي، كم هي النعمة الإلهية عليك أن خلق في جسمك نصفتين يمر الدم بهما، فتصفيان هذا الدم من أمور معينة محددة، شيء عجيب. شرب تصفي من إيش؟ الأملاح السامة والكرياتينين والحولة والمياه الزائدة. الماء بعد ما يؤدي وظيفته بالنسبة للجسم ما عاد بمكان، بصير يضيق على الدم، فلا بد أن يخرج. هذا يخرج والدم يمر على الكلية في نبضة القلب، يمر الدم إلى الكلية، يصل إلى الكلية، فيتقوم الكلية بتصفية هذا الدم. هذه السنة يعني لتر وربع بتصفي الكليتين، الكليتين لتر وربع من الدم بتصفيه من كل الشوائب. يا رجل هذه الكلية اللي عم تشوفها الأدى يعني لا تتجاوز 3 أصابع من الكفين، تقوم بهذه المهمة العجيبة بتصفية دمك مما فيه من الشوائب، وأنت فيك هذا المصنع العجيب. اليوم اسألوا لي هذول اللي بيساووا الله يعافينا ويعافينا بيساووا جلسات غسيل كلية، قديش بيعانوا بغسيل كلية. واحد منهم بيجي لعني أحيانا قال لي إذا حطوا المادة الفلانية أو الجهاز الفلاني بيقتلوني موت موت. أنت الآن عم تتم عملية التصفية 5 دقائق حوالي 6 لترات من الدم من جسمك تصفى من كل الشوائب. أنا ماذا بدي نوقف أمام هذا المشهد ونحن غافلين؟ يا رب يا رب نسألك العفو والعافية، يا رب لك الحمد على ما أوليتنا من فضلك من إحسانك من عطائك من نعمك. هذا الدم صفي ونزل إلى المثاني، المثاني احتفظت به حتى إذا امتلأت دمعت الدماغ. يلا إلى صاحبك يشتئلون يذهب فيطرح ذلك الأذى. طبعا الأذى الآن ليس كله ينطرح عن طريق تبول، بعضه ينطرح عن طريق الأمعاء، وبعضه ينطرح عن طريق التبول، وبعضه عن طريق الجلد التعرق. انت طبعا مو هاللتر وشوي كله ينطرح فقط بهذا الطريق، له يعني الفضلات من الماء الموجودة في جسمك الزائدة لها متنفس أو لها مخارج متعددة. يتفكر الإنسان أنه كيف حمل البول تلك الشوائب السامة من الجسم. نعم هناك الناس تصور منه في عنا شيء اسمه تكيتون، يعني تقليد اجتماعي لحن المعنى ذوقي معين. هذا الاتيكيت هو عبارة عن شيء سخيف لا معنى له أمام الآداب النبوية لقضاء الحاجة التي تحمل في طياتها معنى وعي الإنسان للنعمة وشكره عليها، معنى مراعاة الجانب الصحي له، معنى مراعاة الجانب الصحي للآخرين، معنى مراعاة الذوق الرفيع في التعامل مع المجتمع، معنى مراعاة البيئة وسلامة البيئة، معنى تعظيم حرمات الله عز وجل، معنى المحافظة على النظافة والطهارة. يعني أنا شفت بعض المشاهد لما أجوا دول الدنماركيين عندي حكوا لي إنه انت عم تحكي كلام حلو بس احنا شفنا المجتمع خلاف ما تقول يعني شيء ثاني. استذكرت مشهد بألمانيا، كنت امر على مكان قضاء حاجه والعياذ بالله، اردت ان اقضي حاجتي ما قدرت. وين المدنيه والحضاره؟ ولسه في لهم اعمال مقصوده وليس فيها ذرة من الحياة ولا ذرة من الذوق ولا ذرة من الصحة ولا ذرة من مراعاة نظافة البيئة أو غير ذلك. إيش بدي بنا؟ خليني أفهم ديني، أفهم المنطلقات الإسلامية في السلوك. الآن سوف نستذكر بعض الآداب التي يعرضها لنا فقهنا الإسلامي لقضاء الحاجة. قال هناك جانب تعبدي لكن مراد منه استحضار معنى مراقبة الله في عملك. قال يستحب لقاضي الحاجة، يعني مريد قاضي لقضاء الحاجة، بولا كانت أو غائطا، أن يلبس نعلي، أي تحت أنه بند نتجه النظر. يعني معقول أنت حافي تروح رجليك تحمل النجاسة اللي كنت تحت من جسمك؟ أن يستر رأسه. فقد روي بحديث مسلم ولو كان ضعيفا، والحديث الضعيف يذهب إلى في قضاء الأعمال، سنية ستر الرأس عند قضاء الحاجة. أنت رايح لتقضي حاجتك، مش لازم يكون في بالك وسائل التنظيف، حجارة، ماء، مناديل، إما أحجار أو مناديل ورقية أو ماء. المهم أن تكون مستعدة لتنظيف نفسك، وأن يأخذ مريد الاستنجاء بالحجر أحجار الاستنجاء بما صح من الأمر به، وحذر من الانكشاف إذا طلب. إذا كنت بعد ما قضيت حاجتك صندوق دور على الحجار، يجوز النجاسة يعني تنتشر وتنتقل مكان إلى مكان من جسدك. كما يسن إعداد الماء. فيش شيء جميل تروح للبلد الإسلامي تشوف بالفندق أو في المكان قضاء الحاجة ترويج الماء عشان تنظف حالك، بينما عند الكفار لا يوجد الماء تنظف حالك، خاصة من بيتين وحدة سام مناديل. يعني الحضارة وين رايحة؟ النظافة وين؟ عمل الماء هو المطهر والمنظف الأكثر فاعلية، وإنما يستعمل التراب والحجر والمناديل من قبيل النصر. لاحظوا الأدب الذي ينسجم مع معنى التعبد واستحضار مراقبة الله عز وجل في عملك. أنت رايح تقول الله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وتدخل إلى مكان قضاء الحاجة بالقدم اليسرى. إيش هي القدم اليسرى والقدم اليمنى؟ شو نلعب نظام نظام إحنا ولا عسكرية؟ لا، لا نظام نظام ولا عسكرية، وإنما هذه السنن تجعلك مستحضرا ذكر الله تعالى وأدب المثول، أدب التعامل مع النعمة الإلهية، أدب التعامل مع النعمة الإلهية. أنا الآن أتفيأ ظلال نعمة، فما ينبغي أن أتعامل معها ببلادة وبغفلة، يجب أن أستشعر معنى إحسان الله إلي بذلك، وأن يقدم يساره عند الدخول ولو لخلاء جديد، وإن لم يرد قضاء الحاجة هذا مكان تدخل إليه به قدم اليسرى، فهو مكان دائما اليسار تستعمل لخسيس الأعمال والجملة تستعمل لشريف الأعمال. صافي بتصافي عدة اليمين، استنجي استنجي اليسار، مو معقول يعني اليد التي تأكل بها تستنجي بها واليد التي تصافي بها تستنجي بها. هذا الذوق الإسلامي يفهمه منه ويمنعه أو بدلها عند الخروج. بينما في المسجد تدخل بالقدم اليمنى وتخرج بالقدم اليسرى. بلكي ما كان في اليد، ما كان اليد او قدم عكاسه، اذ اليسرى للاذى واليمنى لغيره، وكالخلاء في ذلك السوق ومحل المعصيه ومن محل الصاغ والحمام والمستحم، يعني الاماكن التي ليست مكرمه. وكذا يفعل في الصحراء. الصحراء وين تقدم اليسرى؟ في المكان الذي اخترته لقضاء الحاجة، تصل إليه بالقدم اليسرى، لأنه يصير مستقذرا بإرادة قضاء الحاجة به ويمنعه عند مفارقته، يقدم الماء عند الخروج منه. وأن لا يحمل ذكر الله تعالى. أنت الآن في مكان مستقذر، المفروض القرآن الحديث كلام فيه ذكر الله عز وجل ما يكون محمول معك، لأنه هذه غير لائقة. ومثل كل اسم من اسم معظم ولو كان مشتركا، كالعزيز والكريم ومحمد وأحمد، إن أصل به المعظم أو دلت على ذلك قرينة، ومن المعظم جميع اسم جميع الملائكة. إذا كان في مجال ما تحمله معك يكون أحسن، ولكن عندما تخشى عليه أو يكون محفوظ تحطه داخل الجيبة إن شاء الله ما تخش، أو خشيت أن يضيع لا. وحمل ذلك مكروه، واختار الأذرعي تحريم إدخال المصحف خلاء بلا ضرورة إجلالا له وتكريما، ولو تختم في يساره بما عليه معظم وجب نزعه عند الاستنجاء لحرمة تنجيسه، ولو غفل عن تنحية ما ذكر حتى دخل الخلاء غيره ندبه آل التحكيم، وأن يعتمد ولو قائما على يساره. هو مكروه للحاجب انتقائي لأنه غالبا تتعرض لرشاش النجاسة، ولكن إن كنت جالسا وإن كنت قائما فعند قضاء الحاجة تعتمد على اليسار. وهو بالنسبة للناحية الصحية واضح أن الاعتماد على اليسار ييسر خروج الأذى من الجسم، لأن ذلك أسهل بخروج الخارج بأنه مناسب. وأن يبعد هذه من الذوق الاجتماعي بجلد الحاجة، فلا ينبغي أن تؤذي الناس برائحتها ولا بمشاهدها ولا بغير ذلك. ابتعد حتى تنأى عن الناس بشكل جيد، ولو في البول بالصحراء وغيرها إن كانت ثم غيره، إلى حيث لا يسمع لخارجه صوت ولا يشم له ريح، فإن لم يفعل سن له الإبعاد عنه إلى ذلك، ويسن له أيضا أن يغير شخصه ما أمكن، لأن هذا أسقل لعورته، وأن يستتر على العيون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.